بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة والأخوات، أستأذنكم في أن أعود إلى حديث ذكرناه قبل عدة حلقات، حديث عن السحر، ذلك لأن أسئلة توجهت إلي من إخوة أعزاء لا يسعني الإعراض عن أسئلتهم واستفساراتهم وإن جاءت متأخرة. يسألني هؤلاء السادة كيف لا يكون للسحر تأثير على الإنسان ونحن نرى أثر ذلك في مجتمعاتنا، ثم كيف لا يكون تأثير للسحر على الإنسان ونحن فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وأن عوارض السحر قد تجلت عليه. أقول أيها الإخوة الكلام الذي ذكرته، لكن ربما بنفس أطول وبتفصيل أكثر. أثر السحر على الإنسان لا يختلف إطلاقا عن أثر الجراثيم التي تتسبب عنها الأمراض أو الميكروبات أو المآكل الضارة مثلا أو التعرض للفحات برد لأسباب مادية من الأسباب التي تنشأ عنها الأمراض المختلفة. السحر كذلك، كل هذه الأسباب إنما أوجدها الله عز وجل، وفاعليتها رهن بإرادة الله سبحانه وتعالى. وقد قلت لكم إن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا كلام الله عز وجل. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن لبيد بن الأعصم وهو يهودي معروف سحر النبي عليه الصلاة والسلام. معنى أنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم أي أنجز طلاسمه وحقق خططه وكتب واستكتب واستعان وفعل ما ينبغي أن يفعله لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت فعلا العوارض الأولية لهذا السحر. ولكن هل وصل لبيد بن الأعصم إلى ما ابتغاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يصل قط. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله عز وجل أنجد محمدا عليه الصلاة والسلام وخلصه من عقابيل ما قد أراده لبيد بن الأعصم. كيف كان السبيل إلى ذلك؟ ما إن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعراض أولية من ثقل في جسمه أو نحو ذلك، حتى جاءه سيدنا جبريل أنجده وخلصه من عقابيل ذلك السحر وأنبأه أن سحرا قد رصد له وألقي به في بئر اسمه بئر ذروان، وأمره أن يذهب إلى ذلك البئر فينزح ماء ذلك البئر ليستخرج العملية التي فعلها لبيد بن الأعصم. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره جبريل وأمر، فنزحت مياه تلك البئر وأخرج ذلك المشط وعليه مشاطة، أي شعرات معقودة على أسنان ذلك المشط. ثم إن سيدنا جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورتي المعوذتين بالشكل المفصل الذي ورد به الحديث، وانجابت هذه الغاشية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفعل فعلها، وتحرر المصطفى صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك السحر. ماذا نفهم من هذه الحادثة؟ نفهم أن السحر موجود وأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أعقب ذلك السحر تأثيرا. ونفهم أيضا أن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله عز وجل وأمره، وهذا ما حصل بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله حكمة في أن ينجد رسوله بعد أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعوارض السحر، ذلك لأن الله عز وجل لو أبعد أثر هذا السحر نهائيا دون أن يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجلى أثر هذا الإعجاز، لما تجلى أن هنالك يدا إلهية أقصت هذا التأثير بعد أن هجم على النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن ندرك أن ضررا اتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل بموجب العصمة التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم أبعد ذلك الضرر بعد أن توجه إليه، وبعد أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد توجه إليه. هذا ما ينبغي أن نعلمه. بالنسبة لسائر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأمر ذاته، إذا شاء الله عز وجل سر السحر وأثره في كيان الإنسان كما يسري أثر جرثومة فتاكة توضعت في جسده، المسبب هو الله سبحانه وتعالى. وإذا شاء الله عز وجل أبعد أثر ذلك السحر كما يبعد أثر الجراثيم والأسباب الضارة التي قد تمر بالإنسان وتطوف به أو تتوضع في كيانه. ولكن أذكركم وأذكر الإخوة السائلين بما قلت، إن الإنسان المستقيم على أوامر الله والملتزم بأحكامه والذي يأخذ نفسه بأوراد دائمة من ذكر الله عز وجل، لا سيما تلك التي كان يلازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السحر لا يؤثر فيه، قد يمر به ولكنه ينصرف عنه كما انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن سيدنا جبريل لن يعود بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر أحدنا أنه قد سحر وأن عليه أن يفعل كذا وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يكرمه بسبب آخر غير سيدنا جبريل، إما بواسطة التزاماته وقراءاته وأذكاره التي يسابر عليها يجعل الله له من ذلك وقاية تمر به هذه العوارض الضارة فلا يؤذى منها، أو يسخر الله عز وجل له بعض عباده فيقومون بالعمل الذي قام به جبريل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يسخر الله له بعض عباده الذين أطلعهم الله عز وجل على خواف الأمور، وأطلعهم الله عز وجل على السبل التي بها تكشف هذه الأذيات وأنواعها، فيرسل الله سبحانه وتعالى له بعض عباده هؤلاء كما أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم هذا، وأنا أعلم هذا في تجاربي الشخصية مع حياتي الشخصية. أجل، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة تماما. وكما أن هنالك دجالين في المجتمع يحترفون هذا العمل التدجيلي من أجل الابتزاز ومن أجل الحصول على المال، ولكن هنالك أيضا عبادا لله صادقين وصادقات يرسلهم الله عز وجل لمن شاء من عباده من أجل أن يحرروهم من هذه الأذية وأشباهها، تماما كالمرض، تلي إنسان ما بمرض معين وشاء الله عز وجل أن يخلصه من عقابير هذا المرض، كيف يخلصه؟ إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، من جملة الوسائل أن يدخل عليه رجل صالح يعوده يدعو يطلب كأسا من الماء يقرأ ما ألهمه الله عز وجل على هذا الماء، ثم يطلب من هذا المريض أن يشرب الماء، شرب وإذا به عوفي. هذه وسيلة من وسائل الرحمة الإلهية يبعثها الله عز وجل لهذا الإنسان. أو طرق بابه طبيب جاء إليه فعرض عليه أن يطببه وأخذ يفحصه، ثم تبين مرضه كتب له الدواء الذي ينبغي أن يستعمله، استعمل المريض الدواء فعوفي. من الذي عافاه في الحقيقة؟ الله. سواء بالنسبة لمن رقاه بالماء فقرأ عليه، أو بالنسبة لمن طببه بالأدوية فأخذ المريض نفسه بها، في كل الأحوال الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفي. لذا أقول للسادة والإخوة السائلين، تأكدوا أن هذا الموضوع شأنه كشأن الأمراض المختلفة التي تتوضع في كيان الإنسان، ولكن كونوا على يقين أن الإنسان الذي يسير على صراط الله، الملتزم بأوامر الله، الذي يستنجد دائما بالله، وفي نهاية كل صلاة يرفع كفيه يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم هو يلازم بعضا من الأوراد والأذكار التي كان يلازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيحميه الله عز وجل من هذه الأذية، إما بأن هذه الأضرار تمر به ولا تقف عنده، أو إن وقفت عنده ريثما يتنبه إليها يرسل الله إليه من يطرق بابه من عباد الله الذين يعلمون خفيات هذه الأمور، وأطلعهم الله على كيفية صد وإرجاع هذه الأضرار، يرسل الله واحدا منه من أجل أن ينجده، كما أرسل الله سيدنا جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخلصه من هذا الأمر. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. والغريب أن هذه الأسئلة أيها السادة والسيدات كثرت في مجتمعاتنا في هذا العصر، وأنا أعلم أن هنالك أوهاما كثيرة، ولكنني أعلم أن من وراء هذه الأوهام حقائق أيضا. ولكني أنصح كل أخ وكل أخت وكل إنسان يريد أن يحمي نفسه من الأذى بكل أصنافه، أنصحه أن يجعل من الالتزام بأوامر الله حصنه الأول والأخير. ومن شك في هذا الأمر فليعلم أنني شاهد عيان على هذه الحقيقة، حياتي الشخصية أكبر شاهد على هذه الحقيقة التي أقولها، ولا أستطيع أن أزيدكم تفصيلا في هذا الموضوع. نعود بعد هذا أيها الإخوة والأخوات إلى حديثنا عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد استسمحتكم واستأذنتكم في أن نعود القهقرة إلى هذا الموضوع، ولعل سائر الإخوة الذين أصغوا إلى كلام هذا استفادوا، إلى جانب استفادة السادة الذين سألوني وكان لابد أن أجيبهم عن أسئلتي. كنا نتكلم في الحلقة الأخيرة عن أول حق من الحقوق التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الخليقة، أكرم الله بها بني آدم، ألا وهو حق الحياة، وذكرنا الأدلة القرآنية على ذلك، ثم ذكرنا كيفية حماية الباري سبحانه وتعالى لهذا الحق، وأوضحنا الحصن الذي حصن الله عز وجل به حق الحياة الإنسانية. قلنا إن هنالك نوعان من المؤيدات، مؤيدات إيجابية ومؤيدات سلبية، وقلنا إن المؤيدات السلبية هي القصاص، بل من المؤيدات السلبية الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأوضحنا أن الجهاد إنما شرع حماية لحقوق الإنسان ولم يشرع تحطيما وتهديما لحقوق الإنسان. والعجب كل العجب ممن ينكس اليوم شرعة الجهاد فيتصور أن الجهاد عبارة عن أخطبوط خطير يتربص بحقوق الإنسان كما يفهم كثير من الناس، بينما لو أننا درسنا باب الجهاد في الشريعة الإسلامية والأسباب الموجبة له والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المجاهدون في سبيل الله عز وجل، سنجد أن الجهاد إنما شرع حماية لحق الحياة، حماية لحرية الفكر، حماية لحرية العقيدة، حماية لحرية الحوار في نطاق الدعوة إلى الحق والتعاون في سبيل الابتعاد عن الباطل. نعم، فإذا حق الحياة محصن في كتاب الله عز وجل بنوعين من المؤيدات، مؤيدات إيجابية تتمثل في الدعوة إلى رعاية الحياة وإلى نشر وسائل الحياة والعافية والصحة والابتعاد عن الأمراض وأسبابها والابتعاد عن تلوث البيئة بكل معانيها، تلوث البيئة المناخي والبيئة الاجتماعية كل ذلك، وهي بحوث طويلة واسعة جدا تصب في مؤيدات إيجابية لرعاية حق الحياة. وهنالك مؤيدات سلبية تتمثل في القصاص وتتمثل في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا باختصار ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية. ننتقل إلى الحق الثاني. الحق الثاني هو حق المساواة، وهذا الحق الثاني يأتي بعد حق الحياة، أضيق من حق الحياة بقليل، نعم، إلا أنه من أهم الحقوق وأوسعها. أيها السادة والسيدات، إن من بدهيات المبادئ الإسلامية التي يلزم الإسلام بها المجتمع الإسلامي مبدأ المساواة، أي مساواة الناس كلهم بعضهم لبعض، قفزا فوق فوارق المذهب وفوارق الدين وفوارق الألوان وفوارق الأعراق وفوارق اللغات والأقوام. فالناس سواسية كأسنان المشط فيما يتعلق بالتعامل الاجتماعي فوق هذا الكوكب الأرضي الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك بحكم أن الناس جميعا متساوون في الإنسانية، ولقد كرم الله الإنسانية، إذن حظ الناس جميعا واحد في هذه الإنسانية، ومن ثم فحظهم واحد في الإكرام أيضا. هل تتفاوت الإنسانية بين زيد وعمر وخالد؟ لا تتفاوت. إذن لا يتفاوت معنى الإكرام أيضا فيما بينهم، إذن لا تتفاوت المساواة أيضا فيما بينهم. الناس جميعا متساوون في الإنسانية مشدودون إلى نسب واحد، ومن ثم فقد كان الإسلام منذ فجر انبلاجه ومنذ فجر ولادته أول من نادى فوق هذه الأرض على أسماع الناس كلهم بأن الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، وتم إعلان هذا النداء من خلال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل وقفتم أمام هذا البيان الذي جلجل في يوم ما على أسماع العالم كله ولا يزال يجلجل؟ إن لم تكونوا قد تنبهتم فتنبهوا أيها السادة والسيدات. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لكن لم نجعلكم شعوبا مختلفة وقبائل شتى لتتخاصموا ولتتفاوتوا في مدارج الرقي، لا، لتعارف، لتشتد فيما بينكم آصرة المعرفة فآصرة المودة فآصرة التعاون، أجل لتعارفوا. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يتفاوت الناس بعضهم فوق بعض بعرق، بلون، بلغة، بأرض، بانتماء، بنسب، لا يتفاوتون بشيء من هذا، لأنهم جميعا أولاد أب واحد وأم واحدة. لكن الله قال إلا بالتقوى. كأن فيكم من يقول هنالك ما يفرق الإنسان عن أخيه الإنسان، هذا متق وهذا غير متق، هذا مؤمن وهذا ملحد. لا شك أن المؤمن أعلى درجة من الملحد، ربما سأل سائل فقال هذا الكلام. لاحظوا الجواب عن هذا السؤال في كلام الله، لاحظوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلمة عند الله ضعوها بين قوسين. تفاوت الناس في التقوى ميقاته يوم القيامة إذا قام الناس غدا لرب العالمين. لا شك أن الله يقرب المتقي، يقرب الذي آمن به ويبعد الآخرين. أما فيما بين الناس، أما في هذه الحياة الدنيا، فمسألة التقوى ومسألة تفاوت الناس بالإيمان وغيره ينبغي أن توضع على الرف وترجأ إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين ويضع الميزان ويتهيأ الحساب. معنى هذا الكلام أن الناس في دار الدنيا ينبغي أن تحكمهم شرعة واحدة هي شرعة العدالة. هذا الميزان لا يفاوت بين الناس إطلاقا، فإذا شاع ظلم بين الطرفين وجب تحطيم الظلم ويجب أخذ الظالم بجريرة ظلمه دون النظر إلى أن هذا الظالم متق وذلك المظلوم غير متق. إذن فلنغمض العين عن العدالة التي تقتضي الضرب على يد الظالم، لا نقول هذا الكلام. انظروا ماذا يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. في دار الدنيا الإنسانية واحدة والعدل هو الأساس، والحقوق ينبغي أن تمتد إلى الناس جميعا وتكون حظوظهم متساوية فيها. ومن ثم فينبغي للقضاء أن يتسامى صعودا فوق فوارق المذهب والدين وما إلى ذلك. هذه حقيقة نقرأها في كتاب الله عز وجل. ولذلك لو أن إنسانا من أفضل الناس صلاحا وعلما وتقوى وقف أمام القاضي في مسألة اتهم بها، وكان خصمه رجلا من أكثر الناس إلحادا ومروقا وكفرا وابتعادا عن الله عز وجل، ينبغي أن يتساوي في الموقف، وينبغي أن ينظر القاضي إليهما نظرة واحدة متساوية. وما ينبغي أن يحابي المسلم لا في أسلوب ولا في مضمون، وهذا شيء نقرأه في شريعة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: ولكن المتقي مكرم عند الله، أقول عند الله أي يوم القيامة. عودوا إلى النص الدقيق الدقيق في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم أتقاكم. لها ما قال هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أنتم في دار الدنيا فينبغي أن تطبقوا موازين العدالة، تطبقوا هذه الموازين بدقة، ينبغي أن تطبقوها على الناس جميعا. الملحد التائه أدعوه وعلمه وحذره من العذاب الذي قد يحيق به غدا. أدعو الله أستنصر له لكي يعود إلى حمى دين الله سبحانه وتعالى. ولكن بالنسبة لأمور العدالة، بالنسبة لقوانين التعامل، بالنسبة لأحكام القضاء، ينبغي أن لا تكون هنالك امتيازات تفاوت بين الناس فيما يتعلق بميزان العدالة بشكل من الأشكال. وهذا الكلام الذي قاله الله زاده رسول الله شرحا وإيضاحا، يقول فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده وغيره: كلكم لآدم، خطاب للناس جميعا، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهذا الفضل بالتقوى والعمل الصالح متى تظهر ثماره وآثاره؟ عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا أحب هذا المتقي وأكره هذا الإنسان الذي ينحرف عن تقوى الله سبحانه وتعالى، وأشفق عليه، أكره فيه انحرافة، لا أكره شخصه، بل أقف منه كما أمر الله سيدنا لوط أن يقول: إني لعملكم من القالين، أي إني لانحرافكم، لابتعادكم عن الله، من المبغضين، لا لأشخاصكم. نعم. أما المعاملة فيما يتعلق بموازين القضاء، فيما يتعلق بموازين العدالة، فيما يتعلق بالقانون، فيما يتعلق بالشريعة، فالكل سواء، لا توجد امتيازات في هذا الصدد إطلاقا. الناس سواسية كأسنان المشط، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة والسيدات، هل هذا الذي قرره الله عز وجل من تساوي الناس كلهم في دار الدنيا في التعامل وفي الوقوف تحت مظلة الشرعة وقوانين العدالة، هل هذا المبدأ ولد مع بعثة رسول الله؟ لا، هذا المبدأ ولد منذ أن خاطب الله عز وجل هذه الخليقة، أي منذ أن خلق الله آدم، ومنذ أن تكاثرت ذريته فوق هذه الأرض، هذا المبدأ راسخ. انظروا إلى حديث الله عز وجل عن نبي من أقدم الرسل والأنبياء، يحدثنا الله عز وجل عن قوم نوح وكيف كانوا متفاوتين، وكيف كانت الامتيازات تجعل فئات منهم يتبوؤون المراكز العالية العالية، وفئات منهم يذوبون في أودية الذل والمهانة. من جملة ما قالوه لسيدنا نوح من منطلق هذا التفاوت، ماذا قالوا له؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. لاحظوا هذا الكلام، يقولون لنوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. بماذا أجابه الله عز وجل؟ أقول الجواب وأرجع التفصيل إلى جملة ما قالوه لسيدنا نوح من منطلق هذا التفاوت. ماذا قالوا له؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. لاحظوا هذا الكلام، يقولون لنوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. بماذا أجابه الله عز وجل؟ أقول الجواب وأرجع التفصيل إلى الحلقة الآتية. قال لهم: يا قوم، ما أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقي ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. لن أطردهم، أنا أمرت بأن أنظر إلى الناس جميعا أنهم على مستوى واحد، لا امتيازات عندي. تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في الحلقة الآتية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.